إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيقول الإمامان الرازيان رحمهما الله تعالى ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء والحج كذلك ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. هذه تتمة الكلام على الأصل المتعلق بالموقف من الحكام وولاة الأمور، وقد تبين لنا في المجلس الماضي من خلال كلام الإمامين ما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم من أنهم يلزمون طاعة الحكام ولا يخرجون عليهم بأية صورة من الصور. فهذا الكلام الذي سمعناه الآن من الإمامين رحمهما الله تعالى فيه تتمة وتوكيد لما سبق الكلام فيه، فهما يقولان: أولا، نتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هذا مفرع على قضية لزوم الجماعة، ولعلنا أشرنا إلى هذا في المجلس الماضي، فإن أهل السنة في موقفهم من الحكام يرفعون شعارا عظيما وهو لزوم الجماعة. أهل السنة عندما يدينون بطاعة الحكام في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعندما يتركون الخروج عليهم، هم في ذلك متبعون لأصل عظيم وهو لزوم الجماعة. وهذا الأصل أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يأمرنا كثيرا في كتابه بالجماعة والائتلاف، وينهانا عن التفرق والاختلاف، فيقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ويقول تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ويقول تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، ويقول تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ويقول صلى الله عليه وسلم في سياق الكلمات الخمس التي أمر بهن من قبل الله تعالى، قال: وأنا آمركم بخمس كلمات الله أمرني بهن، فذكر منهن الجماعة. فهذه نصوص واضحة تبين أهمية لزوم الجماعة. والجماعة التي أمرنا بلزومها لها معان عدة، وهذه المعاني متلازمة لا تعارض بينها ولا تنافر. المعنى الأول: المودة والائتلاف. فلزوم الجماعة معناه لزوم المودة والائتلاف بين المسلمين بالمحبة والألفة والتعاون على البر والتقوى ونحو ذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر من واجبات الإسلام والإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولا حديث في الباب كثيرة ومعروفة. المعنى الثاني من معاني لزوم الجماعة، جماعة المسلمين التي نعيش معها في بلد واحد ينضوي تحت إمرة حاكم واحد. فهذا المجتمع المسلم الذي نعيش فيه والذي ينتظم تحت إمرة حاكم واحد هو بمثابة الجماعة التي نلزمها. والمقصود بذلك أننا نعيش مع إخواننا المسلمين ونتعامل معهم بالمعاملات الظاهرة التي لا خلاف فيها لشريعة الله تعالى. ومن ذلك ما يؤكد عليه الأئمة في هذا الباب كما سبق معنا وكما رأينا في كلام الإمامين الرازيين، أنه لا بد من أداء العبادات مع المسلمين، فنصلي معهم ونصلي في مساجدهم، وكذلك نتابعهم في الصيام والإفطار، نصوم مع جماعة المسلمين ونفطر مع جماعة المسلمين ونعيد ونضحي مع جماعة المسلمين، إلى غير ذلك من الأمور التي ينبه عليها الأئمة في هذا المقام. فليس شأننا إذن كشأن أهل البدع والضلال الذين ينعزلون عن المجتمع، وهذا مبني على تكفيرهم للمسلمين، فهم يكفرون بالعموم ويرون المجتمعات الإسلامية مجتمعات جاهلية، ويعتبرون أن مساجد المسلمين معابد جاهلية، هكذا يقول سيد قطب عليه من الله ما يستحق، وهكذا تعتقد جماعة الإخوان المسلمين عليها من الله ما تستحق. هذا كله ضلال، خلاف للحق وخلاف للسنة وخلاف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح. نحن براء من هذا المنهج ونحذر منه ومن أهله، ولا نتدين به على الإطلاق. من للجماعة أننا نلزم جماعة المسلمين التي تنضوي تحت إمرة الحاكم. ومن هذا أيضا ما سبق بيانه من لزوم طاعة الحاكم نفسه وعدم الخروج عليه باعتقاد أو قول أو عمل، فإن هذا أيضا من لزوم جماعته. وهذا المعنى قد أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه، فقال عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. فتأمل كيف تكلم على الصبر على جور الأمراء وربط ذلك بمفارقة الجماعة. فالجماعة إذن التي يتكلم عليها هي جماعة هذا الأمير الذي أمر بلزوم طاعته والصبر على ظلمه. فهذا ظاهر جدا في أن الجماعة يقصد بها في النصوص الشرعية جماعة الحاكم المسلم التي تنضوي تحت إمرته وتسير تحت سلطانه. المعنى الثالث والأخير من معاني الجماعة، جماعة الحق والهدى والصواب. فنحن عندما نقول بلزوم جماعة المسلمين مثلا، لا نقصد بهذا ولا يقصد أحد من الأئمة أننا نتابع المسلمين في كل شيء ونتعامل معهم في كل شيء ونقلدهم في كل شيء. كيف؟ والمسلمون قد يأتون بمعاصي ومخالفات، فنحن لا نتابعهم في هذا أبدا، ولا نخلدهم فيه ولا نسايرهم فيه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهكذا الأمر أيضا بالنسبة للحاكم والسلطان، فعندما نقول بلزوم طاعته لسنا نقصد أبدا أننا نطيعه في كل شيء، بل طاعته تبع لطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا هذا في المجلس الماضي، وبينا أن الطاعة لا تكون إلا في المعروف، وأن هذا لا يعني نزع اليد من الطاعة مطلقا، وإنما يعني أننا لا نطيع الحاكم في المعصية المعينة التي يأمر بها. فهذا الأمر بارك الله فيكم من الأهمية بمكان، والذي يفرط فيه يؤول به الأمر إلى التمييع، يميع دين الله تعالى ويحل ما حرم الله، ويصير بصنيعه فساد عظيم، تنتشر المخالفات وتشيع الفاحشة بين المسلمين، الذي يقول نحن مع المسلمين في كل شيء، إذا اختلط الرجال بالنساء فنحن معهم، وإذا حلق الرجال اللحى فنحن معهم، وإذا أسفرت النساء وتركت الحجاب فكذلك النساء تصنع، وإذا انتشر العري والإباحية وهذه الأشياء من الزنا والخمر ونحو ذلك، فإن هذا كله أيضا يتابع فيه، نسأل الله السلامة والعافية، هذا ضلال عظيم. كذلك الذين يقولون بطاعة الحكام في كل شيء، وهذا بارك الله فيكم قديم من الناس، قديما ممن ينتسب إلى القبلة من كان يعتقد هذا المسلمين، هذا منهج فيه غلو، وهذه عقيدة فيها غلو في حكام المسلمين، حتى كان بعضهم ربما يؤله الحكام، يعتبرهم في منصب الألوهية، يطاعون في كل شيء ويسمع لهم في كل شيء. فمعاذ الله من هذا، أهل السنة ليسوا على هذه الشاكلة الخبيثة، وإنما هم على بينة من ربهم، يتبعون كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفهم الصالح. فهذه المعاني بارك الله فيكم للجماعة لا تعارض بينها، لابد أن نستحضرها جميعا، ولابد أن نربط بينها جميعا، حتى يكون مفهومنا للزوم الجماعة مفهوما صحيحا مستقيما. فالذي يفهم مثلا من لزوم الجماعة قضية المودة والائتلاف مطلقا دون أن يستصحب مع ذلك لزوم الحق، فإن هذا يقوده إلى التمييع، فيقول مثلا نحن مأمورون بالوحدة، نتحد ونتآلف ونتحاب، ولا ينظر إلى المخالفات، لا ينظر إلى من كان سنيا ومن كان بدعيا، فيقوده هذا إلى التمييع، لا يهجر أهل البدع بل يحبهم ويثني عليهم ويتآلف معهم ويتحد معهم في كافة الصور والأشكال تحت مسمى الائتلاف والمحبة وتحت مسمى لزوم الجماعة. فهذا غلط وضلال، لابد أن يضم إليه لزوم الحق حتى تتضح له المسألة، ولابد أن يستحضر قول السلف إنما الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فلسنا نقصد أبدا بالجماعة الكثرة، لسنا نقصد أبدا أن تتبع الكثرة من الناس، والله تعالى ما ذكر الكثرة في كتابه إلا مذموما، وما ذكر القلة إلا ممدوحا، فقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقال تعالى وما آمن معه إلا قليل. والاعتبار بالكثرة نظرة أهل الجاهلية، كما حكى الله عنهم في كتابه أنهم كانوا يتركون اتباع الرسل لأن أتباعهم قلة، فهذا غلط وجهل، لا ننظر إلى الكثرة أبدا بل ننظر إلى الحق، والحق يقودنا إلى لزوم جماعة المسلمين في طاعة الله ورسوله، ولزوم الأمراء في طاعة الله ورسوله، وترك الخروج عليهم بأية صورة من الصور، هذا هو الذي يقودنا إليه الحق، هذا هو الذي يقودنا إليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. فلابد أن نربط بين هذه المعاني بارك الله فيكم حتى يصح مفهومنا لقضية لزوم الجماعة. نعود إلى كلام الإمامين رحمهما الله تعالى، نجد أنهما يقولان نتبع السنة والجماعة. تأمل كيف جمع بين اللفظتين، وهذا مهم جدا، هذا مبحث مهم تكلم فيه العلماء، وهو الفرق بين كلمة السنة وكلمة الجماعة. لابد أن نعرف أولا أن أهل الحق يتلقبون بالكلمتين معا، نحن نقول أهل السنة والجماعة، معتقد أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة. فأهل الحق يتلقبون بالكلمتين، هم أهل السنة وهم أهل الجماعة. فما المراد إذن بهذا؟ الجواب أنه لابد أن نعرف الفرق أولا بين الكلمتين. فأما كلمة السنة فقد تكلمنا عليها في أوائل هذا الشرح، وبينا أنها تنصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. وأما كلمة الجماعة فقد عرفنا معناها، المقصود جماعة المسلمين، جماعة الأمراء، جماعة الحق، جماعة الائتلاف، هذا هو المقصود. العلماء يقولون كلمة السنة مع كلمة الجماعة ككلمتي الإسلام والإيمان وككلمتي القضاء والقدر ونحو ذلك من الألفاظ. هذه الألفاظ يقول فيها العلماء بينها عموم وخصوص، إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. المقصود أننا إذا تكلمنا مثلا على الإيمان والإسلام، يقول العلماء هاتان الكلمتان بينهما عموم وخصوص، إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. يعني إذا جاء الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا جاء الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، يصير المعنى حينئذ واحدا. وأما إذا اجتمعت الكلمتان في سياق واحد فإنهما حينئذ يفترق معناهما، فينصرف الإسلام إلى الأعمال الظاهرة، وينصرف الإيمان إلى المعتقدات الباطنة. كذلك الأمر بالنسبة للقضاء والقدر، إذا أطلق القضاء دخل فيه القدر، وإذا أطلق القدر دخل فيه القضاء. وإذا أتت الكلمتان معا فإن القضاء ينصرف إلى فعل الله تعالى من جهة الحكم ونحو ذلك، والقدر ينصرف إلى علم الله تعالى وتقديره للأشياء في الأزل. كذلك الأمر هنا بارك الله فيكم في كلمة السنة وكلمة الجماعة، هاتان اللفظتان إذا اجتمعتا افترقتا، يعني إذا جاءت السنة مع الجماعة في سياق واحد فإنهما تفترقان في المعنى، فتنصرف السنة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنصرف إلى الآثار. عندما يقال أهل السنة أي أهل الأثر الذين يتبعون الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمون النص في كل صغيرة وكبيرة. وتنصرف الجماعة حينئذ إلى الاجتماع والوحدة والائتلاف، فأهل السنة هم الذين يجتمعون على الأثر، يجتمعون على لزوم طاعة الأمراء، يجتمعون في جماعة المسلمين، يجتمعون على الحق والصواب والهدى لا على الباطل والضلال والمخالفة. وحينئذ يكون عطف الجماعة على السنة من عطف الخاص على العام، لأن مفهوم السنة أعم، السنة تدخل فيها الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بلزوم الجماعة والسنة تقتضي لزوم الجماعة. فعطف الجماعة على السنة حينئذ من عطف الخاص على العام شأنه، وردا على أهل البدع والضلال الذين يقولون نحن مع السنة ونتبع السنة ونتبع الأثر، لكن إذا رأيتهم في منهجهم وجدتهم لا يحرصون على الجماعة، وجدتهم مميعين أو متنطعين غلاة، وجدتهم يخرجون على الحاكم، يخرجون على السلطان مع قولهم إنهم يتبعون السنة. فكان الإتيان بلفظ الجماعة حينئذ فيه فائدة، وهو الرد على أمثال هؤلاء وبيان أن أهل السنة لا يتبعون الأثر فقط بل يجتمعون كذلك عليه، وهذا من ضمن اتباعهم للأثر. هذا إذا جاءت الكلمتان في سياق واحد، وأما إذا افترقتا فإنهما تجتمعان في المعنى، فإذا جاءت السنة وحدها دخلت فيها الجماعة، وإذا جاءت الجماعة وحدها دخلت فيها السنة. عندما يقال أهل السنة أي والجماعة، وعندما يقال أهل الجماعة أي والسنة. وهذا اللفظ الثاني موجود في كلام العلماء ومعروف، تجد كثيرا في كلام الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم يأتون بالجماعة وحدها، يقال أهل الجماعة، قالت الجماعة بكذا، قال أهل الجماعة كذا. فهذا موجود في تصرفات العلماء، وحينئذ كلمة الجماعة يدخل فيها معنى كلمة السنة. فهذا هو حاصل الكلام بارك الله فيكم على هذا المبحث العظيم الذي هو لزوم الجماعة. فأهل الحق يتبعون السنة والجماعة ويتجنبون ضد ذلك من الشذوذ والخلاف والفرقة. وكما بينا في مسألة لزوم الجماعة، فليس المقصود بالفرقة التي نتجنبها الفرقة التي تكون مع أهل البدع مثلا. أوضحنا أن الجماعة معناها لزوم الحق، لا بد من هذا، ولا بد من الولاء والبراء عليه. فإذا حصلت فرقة بيننا وبين أهل البدع مثلا، وحصل هجر وعداوة وما أشبه ذلك، فهذا ليس مذموما، وليس هذا معارضا للزوم الجماعة، وليس هذا يوقعنا في دائرة الفرقة والاختلاف، بل هذه فرقة محمودة، وهذا ولاء وبراء مأمور به. وإنما الفرقة المذمومة الفرقة التي تكون بين أهل السنة والجماعة لغير موجب، الفرقة التي تكون لأمور شخصية، لأمور دنيوية، لحسد أو عداوة أو بغض، بتحريش الشيطان بين الإخوان من أهل السنة والجماعة، هذا هو المقصود. وأما إذا كان الولاء والبراء على أمر ديني فإنه حينئذ لا بد منه، وهذا من معاني لزوم الجماعة. بارك الله فيكم. نعود إلى تمام الكلام، وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء. هذا هو ما ذكرناه من تنبيه الأئمة على العبادات التي تؤدى مع الحكام، وهذا من معاني لزوم الجماعة. فمن لزوم الجماعة كما ذكرنا أننا نؤدي العبادات مع جماعة المسلمين، ونؤديها كذلك مع أمراء المسلمين، لا سيما العبادات التي لا تؤدى إلا في جماعة من الناس. فمن ذلك الجهاد، الله تعالى أمر بالجهاد، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر بالجهاد أمر عام، ولا يكون إلا مع إمام، وهذا متفق عليه بين العلماء، اتفق العلماء جميعا على أنه لا بد في الجهاد من إذن السلطان، ولا بد فيه من قائد وإمام. فالجهاد لا بد فيه من هذا، ولا يؤدى إلا بهذا، فلا ينظر حينئذ إلى هذا الحاكم الذي نجاهد معه هل هو صالح أو طالح، هل هو بر أو فاجر. ولم يزل المسلمون يغزون مع حكامهم، ولم يزل الأئمة يخرجون في الغزو مع حكامهم، وإن كان فيهم كذا وكذا من المخالفات والتفريط. وماذا أيضا؟ والحج كذلك. الحج أيضا من أركان الإسلام ومن شعائر الملة العظيمة، يؤدى كذلك مع أمراء المسلمين. ليس المقصود أن هذا واجب، لك طبعا أن تحج بنفسك من غير أن يكون هذا مع السلطان، لكن المقصود أن السلطان لو حج وأردت أن تحج معه فإن هذا لا بأس به، بل هذا مطلوب، وهذا من لزوم الجماعة ومن لزوم طاعة الحكام. وماذا أيضا؟ ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. دفع الصدقات أيضا من العبادات المهمة التي ترتبط بالحكام والأمراء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله حتى يجمعوا الصدقات، وكذلك كان الخلفاء الراشدون، وكذلك كان حكام المسلمين من بعدهم. ولا شك أن الأمر فيه ساعة ابتداء كما بين العلماء. معلوم أنه لا يشترط في الزكاة أن تدفع إلى الإمام، وأن لصاحبها أن يتولى قسمها بنفسه، لكن إذا طلبها الإمام فإنه حينئذ يدفعها إليه. ولا بد أن يعتقد حينئذ أن الصدقة مجزئة، لا يجوز له أن يعتقد أنها لا تجزئه لأن السلطان فاجر مثلا، هذا اعتقاد أهل البدع. ومن أعاد الزكاة أو الصدقة بناء على ذلك فهو مبتدع، كما أن من أعاد الصلاة خلف الحاكم بناء على تكفيره له فهو مبتدع، إذا كان يكفر الحاكم بغير موجب، إذا كان يكفره بالمعصية مثلا أو بنحو ذلك من طرائق الخوارج، ثم يصلي وراءه ويعيد الصلاة بعد ذلك فهذا مبتدع، كما قال الإمام أحمد في أصول السنة: من أعادهما يعني ركعتي الجمعة فهو مبتدع، تارك للسنة وتارك للأثر، إلى آخر كلامه رحمه الله. فالصدقة كذلك بارك الله فيكم تدفع إلى الأمراء، تدفع من الأموال، تدفع من الذهب والفضة ومن النقود ومن الماشية والأنعام، وكذا من الزروع والثمار، وكذا من أروض التجارة، تدفع هذه الصدقات إلى الأئمة، ولا يحول دونها أبدا جور ولا ظلم في الأئمة. فهذه أمثلة بارك الله فيكم ذكرها الإمامان الرازيان على أهمية لزوم الجماعة من جهة أداء حقوق الأئمة إليهم وأداء العبادات معهم. وهكذا كان السلف، وهذا شعار أهل السنة في كل زمان ومكان. وبهذا ينتهي كلامنا على الموقف من الحكام، وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى. وإن كان هناك أسئلة نستقبلها إن شاء الله. هذا سؤال من الجزائر يقول: ما حكم العمرة والحج التي تكون هدية من الجمعيات الحزبية كالإخوان وغيرهم؟ الجواب: لا ينبغي ابتداء أن تقبل مثل هذه الأشياء، فإننا لابد لنا من هجر أهل البدع، ولا ينبغي لنا أن نتواصل معهم أو نقبل منهم شيئا، لكن إن وقعت العمرة أو الحج بناء على ذلك فإنها صحيحة، ليس لها علاقة بالمصدر أو ليس لها علاقة بهذه الجمعية التي أتت من عندها الأموال. نعم. وطبعا أنبه على قضية أنه إن كان الرجل مثلا قد وجب عليه الحج وأتته الصلة من جمعية حزبية أو كذا، فإنه يجب عليه أن يحج لأنه تعين عليه. وكذلك العمرة في الراجح من قولي العلماء: العمرة واجبة، متى أتاه المال فإنه تعين عليه أن يعتمر، لا علاقة لهذا بذاك، ولكن لا يدفعنا هذا أبدا إلى التواصل مع الجمعيات ويعني التعاون معهم وقبول الهدايا منهم، هذا مخالف للمنهج بارك الله فيكم. نعم. سؤال آخر من الجزائر يقول: هل يبطل الوضوء وضع التنباك في الفم والذي من مكوناته غوث البقر والدجاج؟ الجواب الذي أعرفه عن هذا التنباك أنه التبغ الذي يكون في صناعة التدخين، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى كل الأحوال سواء كان كذلك أو كان كما ذكر السائل فهذا لا علاقة له بالوضوء، هذا ليس من نواقض الوضوء لأنه ليس حدثا ولا في معنى الحدث. نعم. سؤال آخر من الجزائر يقول: هل يجوز قول إن عيني الله لا تنام؟ الأولى أن نقتصر على لفظ الآية: لا تأخذه سنة ولا نوم، وكذلك على لفظ الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. نعم. سؤال من الجزائر يقول: اعتاد بعض الناس عند ازدياد المولود تسميته بأحد أجداده أو أعمامه ممن كان معظما، في العائلة، فما حكم هذا الفعل إذا لم يصاحب ذلك اعتقاد فاسد؟ الجواب أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى بالشرط المذكور، إذا لم يصاحب هذا اعتقاد فاسد، وأما إن صاحبه اعتقاد فاسد فإنه لا يجوز، أو تضمن ذلك غلوا في الأشخاص، هذا كله ما يجوز. نعم. سؤال من الجزائر أيضا يقول: نريد توضيحا لعبارة العلم ليس كثرة الرواية، إنما العلم ما حواه القمطر. نعم، هذا وارد عن غير واحد من السلف، ومعلوم في كلام الإمام البربهاري رحمه الله أنه قال: واعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنة، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير الرواية والكتب. فالمقصود بارك الله فيكم أن العلم الحق عند الله تبارك وتعالى وفي ميزان السلف والعلماء لا ينظر فيه إلى الكم، لا ينظر فيه إلى كثرة المعلومات من الروايات والكتب والمصنفات وما أشبه ذلك، وإنما ينظر فيه إلى الكيف، ينظر فيه إلى الحقيقة. فإن كان العلم موافقا لشريعة الله تبارك وتعالى، إن كان موافقا للسنة ولما عليه السلف، فهذا هو العلم الصحيح، وهذا هو العلم النافع، وهذا هو العلم المعتبر. وأما إن خلا عن ذلك فإنه لا يساوي شيئا وإن كان كثيرا في كمه. نعم. سؤال آخر: ما حكم من لا يحب استماع الردود وقراءة كتب المنهج مع الإخوة بدعوى أنه مقصر في علم الفقه أو أنه يدرس في علم الحديث أو ما شابه ذلك؟ الجواب أن هذا لا ينبغي بارك الله فيكم، لا يغني واجب عن واجب. قراءة الردود والاطلاع عليها مهم، يؤدي إلى معرفة أهل الباطل وطرائقهم وشبهاتهم، ويؤدي أيضا إلى تأصيل الحق من خلال ذلك، فإن من الطرائق التي يؤصل بها الحق الردود، وهذا هو شأن السلف والعلماء من بعدهم، ولم يكونوا يشتغلون عن ذلك بدراسة في فقه أو حديث أو ما أشبه ذلك. ولسنا نقول أبدا إننا نستغني بالردود عن هذه الأشياء، ولكنها منظومة متكاملة لا يغني شيء فيها عن شيء. فأنصح السائل بارك الله فيه، أو من يسأل عنه يعني، أنصحه أن يجمع بين الأمور ما استطاع، وأن يجلس مع إخوانه ويتدارس معهم كتب الردود، وفي نفس الوقت يدرس أيضا الفقه والحديث وما أراد من العلوم الشرعية. نعم. هذا سؤال من فرنسا يقول: هل يقع الشرك الأصغر في توحيد الأسماء والصفات؟ الجواب الذي أستحضره الآن أن الشرك الأصغر إذا كان في صورة تعود إلى توحيد الألوهية فإنه أيضا يرجع إلى توحيد الأسماء والصفات. فمثلا الحلف بغير الله، من حلف بغير الله تعالى فإن هذا يعد من الشرك الأصغر كما هو معلوم، وإنما كان كذلك لأن فيه نقصا في تعظيم الله تبارك وتعالى، والتعظيم إنما يعود إلى أسماء الله وصفاته، فإننا نعظم الله لذاته وأسمائه وصفاته ولما يتصف به من الكمال، فهذا يعود إلى الأسماء والصفات. فيمكن أن يتصور هذا إن شاء الله تعالى، ومعلوم أنه ليس كل انحراف في الأسماء والصفات يكون كفرا أكبر، فالذي يتأول شيئا من الصفات مثلا لا يعد كافرا بمجرد هذا، وإنما هذا يعد بدعة فيه، وقد يلحق هذا بالشرك الأصغر بحسبه، والله تعالى أعلم. نعم. يقول، هذا سؤال من الجزائر: أبو بكر بن أبي شيبة شيخ الإمام مسلم الذي يروي عنه في صحيحه، هل هو ابن أبي شيبة صاحب المصنف المشهور عند المحدثين؟ الجواب نعم، هو ابن أبي شيبة صاحب المصنف. هذا سؤال من فرنسا يقول: إذا استعان الإنسان بشخص حي حاضر قادر على الإعانة ثم قال نفعني فلان، هل في العبارة محذور؟ الجواب: لا يظهر فيها والله تعالى أعلم محذور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال كمال أبي بكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا سؤال من المغرب: أخت تريد أن ترهن بيتها لشخص لمدة معينة مقابل مبلغ من المال، حيث سيسكن في بيتها بدون كراء، وبعد مرور تلك المدة المتفق عليها سترجع له المبلغ، فما نصيحتكم لهذه الأخت بارك الله فيكم، وما حكم الشرع في هذه المسألة؟ يفضل أن يسأل في هذا من كان متخصصا في الفقه بارك الله فيكم. هذا سؤال من الجزائر يقول: هل يشترط لقبول توبة المخطئ من أهل السنة أن تبلغ الجارح وهو من العلماء المتخصصين في الجرح والتعديل ويقبلها ويزكيه بناء على توبته أم لا؟ الجواب أن هذا الذي أخطأ من أهل السنة إن كان قد أخطأ في مسألة شرعية، مسألة منهجية، وكان خطأه في ذلك مشهورا منتشرا وتكلم فيه بعض العلماء بسبب هذا، فإن توبته لا بد أن تكون علانية كما هو معلوم، وبالنسبة لهذا العالم لا بد أن تصله توبة هذا المخطئ حتى يحكم بمقتضى هذا، لأن جرحه موجود ومنتشر، فلو أن الرجل تاب ولم يصل هذا إلى العالم فإن جرحه في الشخص سيبقى موجودا معمولا به، فينبغي أن تبلغ العالم هذه التوبة حتى يصحح كلامه ويرجع عن جرحه بما يكون فيه فائدة لهذا الذي تكلم فيه. نعم. سؤال من الجزائر: رجل اشترى من رجل آخر دراجة، ثم أتى الثاني رجل آخر واتهم الأول بأنه لن يدفع للثاني دينارا، فما العمل تجاه الرجل الثالث؟ الجواب: إن كان يكذب عليه مثلا أو إن كان يريد أن يفشل الصفقة كما يقال، فهذا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يصوم على صوم أخيه، فهذا الصنيع باطل ولا يجوز بارك الله فيكم. هذا سؤال من الجزائر يقول: هل يجوز استعمال بعض العبارات من القرآن الكريم في الكلام العادي؟ الجواب: نعم يجوز، وهذا موجود في كلام السلف وفي كلام العلماء. نعم. سؤال من الجزائر: ما حكم المتاجرة مع أهل البدع؟ تقدم معنا بارك الله فيكم أنه لا ينبغي لنا أن نتواصل مع أهل البدع ولا نتعامل معهم بأية صورة من الصور، وأما إن كان المقام مقام اضطرار فإنه يتسامح فيه إن شاء الله. نعم. سؤال من العراق: ما هو ضابط الرقية الشرعية، وهل يجوز ذهاب النساء إلى الرقاة الرجال عند عدم وجود الرقاة من النساء للضرورة والحاجة؟ الجواب: أن الرقية الشرعية كما بيّن العلماء لها شروط. الشرط الأول أن تكون بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي. الشرط الثالث أن يعتقد المسلم الذي يرقي أو الذي يرقى أنها لا تؤثر بذاتها، وإنما هي سبب، والذي يشفي هو الله تبارك وتعالى. فإذا تم استيفاء هذه الشروط فالرقية حينئذ شرعية جائزة. وأما ذهاب النساء إلى الرجال على الصورة المذكورة في السؤال، فإن كان كما ذكر للضرورة والحاجة فلا بأس بذلك، لأنها من جملة المداواة، ولكن يشترط في هذه الحالة ألا يتعامل الرجل تعاملا غير شرعي، يعني مثلا لا ينبغي له أن يمس المرأة ولكن يكتفي بالقراءة عليها، ولا ينبغي له أن يطلع على وجهها أو بدنها أو ما أشبه ذلك، لأنه لا ضرورة ولا حاجة في كل هذا، الرقية ليست إلا قراءة يقرأ عليها فقط ويكتفي بارك الله فيكم. هذا سؤال من الجزائر وهو السؤال يقول: ما حكم من يصلي بالوضوء فقط وكان على جنابة استحياء من الغسل أمام أهله؟ الجواب: صلاته باطلة ولا ينبغي له أن يصنع هذا، عليه أن يستحي من الله تبارك وتعالى لا من الخلق، فمن أصابته جنابة فإن واجبه الغسل لا يجزئه الوضوء. نعم. هذا آخر المجلس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع.